بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في هذا اليوم الثلاثاء بتاريخ 20 جمادى الأولى لسنة 39 و400 للهجرة، الموافق 16 شباط لسنة 18 و2000 للميلاد. وقد وصلنا إلى عند قول الناظم رحمه الله تعالى: ويمنع المسجد ذو الجنابة. تفضل دكتور مهيب.
ويمنع المسجد ذو الجنابة أو يقرأ القرآن والكتابة إلا لك الآية أو حرز حرز إلا لك الآية أو حرزا حرز
والجزء أو حرزا حرز
نعم إلا لك الآية أو حرزا حرز والجزء للتعليم مطلقا أجز، وذاتك الحيض لهذا فامنع، ووطأها في الفرج والتمتع تحت إزار قبل غسل وابتدى فيه اعتداد أو طلاق جددا عليه بالرجعة جبرا يقضى، واسقط صلاتها وصوما يقضى.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم على هذه القراءة المعبرة. يتكلم هنا عما لا يجوز للمحدث وما يمنع منه المحدث، فقال: ويمنع المسجد ذو الجنابة أو يقرأ القرآن والكتابة. فيقول هنا إن الجنب لا يجوز له أن يدخل المسجد أو أن يمكث فيه على المذهب، فالمذهب أن الجنب والحائض لا يمكثان في المسجد ولا يمران فيه، ولذلك أدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو قوله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. هنا في هذه الآية الكريمة يقول عز وجل: لا تقربوا الصلاة، ولكن عندما يقول ولا جنبا أي لا تقربوا الصلاة سواء كنتم سكارى، ولا تقربوا الصلاة إن كنتم جنبا إلا عابري سبيل، فهل يتصور أن يكون واحد في الصلاة ويكون عابرا للسبيل؟ فهذا ليس ممكنا أن يكون مصليا وعابرا للسبيل، فلا يجتمعان. فلذلك من هنا يمكن أن نقول إن الصلاة هنا قصد بها المكان، قصد بها المكان، فمعنى ذلك أنه لا تقربوا مكان الصلاة، لا تقربوا مكان الصلاة. فإذا قال لا تقربوا مكان الصلاة فيتضمن أيضا النهي عن الصلاة بالنهي عن مكانها، فيكون المنهي عنه أمرين: الأول وهو عدم الصلاة أي لا تصلوا، والأمر الثاني هو المكان أي لا تقربوا مكان الصلاة. ويدل على ذلك الاستعمال القرآني لكلمة الصلوات بمعنى المكان، كقوله تعالى: لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد، أي لولا أن الله عز وجل جعل في هذه البشرية سنة التدافع لهدمت أماكن العبادة التي هي الصوامع والبيع والصلوات والمساجد. قلنا إن الصلاة هنا بالمعنى الحسي الذي هو مكان الصلاة كالبيع والمساجد، فدل في الحديث هذا على أن الصلاة في النص القرآني قصد بها المكان الذي يصلى فيه، وكذلك في هذه الآية في قوله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. معنى قوله لو قلنا في قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، في هذه الآية لو قلنا إذا سلمنا لكم أن المراد هو المكان، طب إلا عابري سبيل، إذن هذا يجيز المرور، إذن هذا يجيز المرور، فلماذا قلتم إن المكان هنا أو إن الصلاة في الآية بمعنى المكان، والآية تقول إلا عابري سبيل، ولكنكم تقولون إن المرور في المسجد أيضا ممنوع؟ نقول هنا عابر السبيل لا يطلق على المقيم، فليس كل من يمر في الطريق هو ابن سبيل، وأنت تطلق ابن السبيل على المنقطع المسافر، وعابر السبيل هنا هو المسافر، هو إيه؟ المسافر، وليس هو من يمر في المسجد مرورا، لذلك إلا المسافر وكان لا يجد الماء فيتيمم، فيصبح المعنى هكذا ولا يجد الماء فإنه يتيمم، ويدل على ذلك تفسير الإمام علي رضي الله تعالى عنه، فيصبح المعنى ليس بمعنى عابر السبيل الذي هو المرور من المسجد، إنما هو المسافر الذي يسير في الفيافي والقفار بعيدا عن الإقامة ومقتضيات الإقامة والارتفاق، فهذا له أن يمر بالمسجد أو يمكث أو يصلي إذا تيمم، فتصبح الآية إنه لا تصلوا ولا تمروا بمكان الصلاة ولا تنكثوا إلا بالاستثناء، أي لا تصلي إلا إذا كنت عابر سبيل لا يجد الماء فتيمم، لا تمكث في المسجد إلا إذا كنت عابر سبيل لا يجد الماء فانكث،
لا يجد المكان،
لا يجد، ولذلك يجوز له أن يتيمم ويدخل المسجد، تمام، كالحائط تتيمم وتدخل المسجد للضرورة والحاجة،
يتيمم للمكث في المسجد،
يتيمم للمكث في المسجد، كان أجأتها ضرورة الحرب، كان جاءتها حياة الخوف أو اللصوص، واضح؟ إذن هذه الحالات بقيت على أصل معناها، فعندما نقول إن الصلاة هنا بمعنى المكان، وأيضا نريد بها الصلاة ذاتها، وفسرنا عابر السبيل بأنه ابن السبيل المنقطع في السفر في الفيافي والقفار، ربما أحدهم يقول لك ما المانع أن أحمل الصلاة هنا على حقيقة الصلاة التي هي المعنى، وما المانع هنا أن أحملها على يعني عابر السبيل، ما المانع من أن أحمله على المار في المسجد، فما المانع من ذلك؟ نقول إن الآية في تفسير الإمام علي حملت هذه المعاني التي ذكرناها، بمعنى أنه إذا كنتم إنه معناه حتى تعلموا ما تقولون في الصلاة ولا جنبا إلا عابري سبيل، وهو إذا كنتم متيممين عند عدم الماء أو تعذر استعماله في السفر، وهذا هو تأويل الإمام علي رضي الله تعالى عنه لهذه الآية. هل هذا من باب المجاز؟ إذا قلنا من باب المجاز فلا نستطيع أن نجمع بين الحقيقة والمجاز معا، كأن تقول إنه تعذرت الصلاة التي هي المعنى، وحملنا على المكان، فنحن نقول إن تعذر الصلاة هنا ليس واضحا، بل قد يكون محتملا أنه المطلوب لا تقربوا الصلاة كما قال عز وجل ولا تقربوا الزنا، ليس المكان، ليس المكان، بل هذا الفعل الشنيع، إذن هناك وجه للحمل على الحقيقة ولا يصار إلى المجاز، إذا تعذرت إذا أمكنت الحقيقة. بناء على هذا نحن نقول إن القول بالكناية أقرب. إنه إيه؟ القول بالكناية أقرب لإمكان الحمل على الصلاة حقيقة، ولإمكان الحمل أيضا على المكان بقرينة قوله تعالى إلا عابري سبيل، وهذا لا يتصور في الصلاة التي هي المعنى التي هي العبادة. ولذلك في قولنا إن الكناية قصد الوضع، الوضع اللغوي، يعني الصلاة اللي هي الدعاء في اللغة، وفي الشرع تلك الأفعال مبتدئة بالتكبير منتهي بالتسليم بشروط مخصوصة، والأصل أن يحمل على ذلك، الأصل أن يحمل النص على ذلك، على الحقيقة الشرعية. لكنني إذا أردت أن أنتقل عن هذه الحقيقة إنما أنتقل بقرينة وليس مطلقا، وهذا قيد من قيود التأويل، وإلا خرجنا عن ظواهر النصوص الشرعية، وعاث الناس فسادا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذا المجال الذي نتحدث فيه نقول إن كلمة الصلاة يمكن أن تحمل على معناها الشرعي وهو العبادة وليس المكان. أما من حيث الكناية عن الصلاة بمكانها فهذا له قرينة هي قوله تعالى إلا عابري سبيله، وكما قلنا في قوله تعالى وثيابك فطهر في درس الطهارة أنه يقصد به الطهارة الحسية من النجاسات على سبيل الكناية، ويقصد به على سبيل الحقيقة وليس يعني الحقيقة المقابل المجاز، يعني أبيها الوضع اللغوي، وكذلك الطهارة المعنوية وهي طهارة القلوب. فلذلك الكناية تعطيني قدرة على الجمع بينهما، فأحمل على الصلاة وأحمل على المكان، ويكون لدي هنا عموم في الحمل، عموم في الحمل. فبما أن الآية الكريمة في الوضع اللغوي تقول هي الصلاة، وجاءني دليل من الله تعالى في قوله تعالى إلا عابري سبيل يجعلها كناية ويقصد بها المكان، فإن التعميم يقتضي أن أحمل على الأمرين، فأحتج بالآية الكريمة على منع الجنب من الصلاة التي هي المعنى والتي هي العبادة الشرعية المعروفة، وأن أمنع الجنب أيضا من المكث في المسجد والمرور فيه على سبيل الكناية. هل أنا انتقلت إلى معان بعيدة؟ لم أنتقل إلى معنى بعيد، فقد يعبر بالشيء أو بمكان الشيء عما فيه. فكما تكلمنا في التعبير عن المكان الذي هو النهر بما فيه سابقا، وتكلمنا عن ذلك النوع أو ذلك النوع من المجاز وأفضنا فيه، لا نريد أن نكرره هنا، فانتقلنا إلى الكناية وأخذنا بالكناية والوضع اللغوي، لأن الكناية والوضع اللغوي يمكن الحمل عليهما. فإذا قلت فلان طويل النجاد وهو فعلا طويل القامة، فهو طويل القامة فعلا كناية، وكذلك هو في الواقع طويل النجاد، إذن أمكنت الكناية وأمكن الحقيقة كذلك، إذن أمكنت الحقيقة وأمكنت الكناية، فاحمل عليهما ولك أن تحمل عليهما، كما ذكرنا أيضا في قوله تعالى وبئر معطلة وقصر مشيد. بالوضع اللغوي أليست البئر معطلة فعلا؟ نعم، لكن المعنى اللازم لهذا التعطيل وهو أنه قد هلك الناس، لم يعد هناك من يشرب، فهل أحمل عليهما؟ أحمل عليهما، وبئر معطلة وقصر مشي. والتفت الساق بالساق، هي لفت ساق الميت أم لا؟ لفت. لكنني لماذا لا أقول إن الساق هي آلة الحركة وقد انقطع من الدنيا وحركتها والعمل فيها؟ لكنني حملت عليهما، ما الغضاضة في هذا؟ وكذلك هنا أعمم الحملة، أعمم الحملة، فأمنع من الصلاة أثناء الجنابة، وأمنع من مكانها، وأيضا المرور بقوله تعالى إلا عابري سبيل. وهنا يعني لن نذهب بعيدا عن المعنى في الكناية ولا عن الوضع اللغوي. والمجاز عندما ننتقل من الحقيقة إلى المجاز لابد أن يكون الانتقال إلى المجاز الأقرب، ولا يجوز المصير إلى المجاز الأبعد. ففي قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، تمسح رأسك، والرأس هو ما دون الشعر، ما الذي هو تحت الشعر. طيب فإن تعذر فامسح شعرك، وأنت في الوضوء تمسح شعرك، والأصلع هو الذي يمسح على الحقيقة، هو الذي يمسح على الحقيقة. طيب والذي مسح على عمامته، مسح رأسه أم لا؟ مسح رأسه. لكن هل يجوز لي مع الإمكان بأن أمسح الشعر ثم أنتقل إلى أن أمسح على العمامة؟ لا يجوز الانتقال إلى المجاز الأبعد مع وجود المجاز الأقرب. إذا قال وحيثما استحال الأصل ينتقل إلى المجاز أو لأقرب حصل، قانون التأويل لا يجوز المصير إلى المجاز الأبعد. فلو أن أحدهم قال إن الماسح على شعره هو على سبيل المجاز، والماسح على عمامته هو على سبيل المجاز، وكلهما مجاز، فلنمسح على العمامة، أو أن تمسح المرأة على خمار رأسها وهذا يمسح على طقيته أو قلنسوته، نقول هذا لا يجوز، لأنه انتقل إلى المجاز الأبعد وهو العمامة مع إمكان المجاز الأقرب وهو المسح على شعره. وذكرنا أن مسح النبي صلى الله عليه وسلم على العمامة إنما كان لضرر في نزع تلك العمامة. لا يصح، لأنه لابد أن يمسح على وجه الحقيقة، لابد أن يمسح على وجه الحقيقة. لذلك الآن أمسح على الرأس، وإذا ما في لا يوجد عليه شعر، هذا هو الرأس. طيب إذا عليه شعر أمسح على الشعر، تمام. تعذر المسح على الشعر لضر بنزع العمامة، امسح على العمامة وتصبح هي العصابة. لكنني لا أنتقل إلى المجاز الأبعد حيث أمكن المجاز الأقرب، ولا أنتقل إلى المجاز الأقرب حيث أمكنت الحقيقة. انظروا إلى قانون التفسير والتعامل مع النصوص، وكيف نحن نعيش اليوم العبث في النص الديني فقط. لا أحد يعبث في التعليمات المكتوبة في إحدى الدوائر وهي المطلوبات من أجل استصدار الهوية، لا أحد يعبث بذلك، ولا أحد يعبث بالقانون ولا بالنظم ولا بالتعليمات، إنما العبث مقتصر على النص الديني، وهذا هو الفكر اللاديني، لا يعبث بالقانون وله اضطراب في النظر في القانون مع النظر في نصوص الشريعة، فإذا نظر إلى القانون التزم بالظاهر، ولا بد من الالتزام ولا بد من احترام القانون. أما إذا جاء إلى نصوص الله وإلى نصوص رسوله بدأ يفسر النص تفسيرا باطنيا، وهذا هو ديدن بني إسرائيل الذين قال الله لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فذهبوا يتساءلون تساؤلات لا تريد ظاهر النص، إنما يريدون أن يحفروا حول النص بمعان باطنة يدل ظاهر النص على خلافها. ومن كان هذا شأنه مع النص الشرعي، ومن كان هذا شأنه مع النص الشرعي فهو أشبه بسلفه من يهود، أشبه بسلفه من يهود الذين عبثوا بظاهر كتاب الله تعالى وظاهر سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إذن هذا قانون في الفهم وفي التفسير. أيضا هناك دليل آخر من السنة الصحيحة على عدم جواز مرور المرأة ومكثها في المسجد، في قوله تعالى، طبعا الحائض ستكون قياسا على الجنب من باب أولى كما سيأتي، لذلك الأحكام التي في الجنب هي في الحائض، ولكن الحائض في وصفها تزيد على الجنب كما سيأتينا من باب قياس أولى، ولذلك سنفرق بين الحائض والجنب في موضوع مس المصحف، وسنراعي الفروق الشرعية في هذا الأمر. ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة من المسجد. قالت فقلت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك. والخمرة هي السجادة التي يصلي عليها الرجل ويضع عليها جبهته، الخمرة سجادة يضع الرجل، وليس بالضرورة السجادة بمعناها العرفي عندنا اللي هو القماش والذي له وبر وما إلى ذلك، لا، ما يسجد عليه، وقد يكون من الحصير، وقد يكون من الحصير. هذا الحديث يؤكد أن الحائض لا تمكث في المسجد ولا تمر به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم المؤمنين ناوليني الخمرة من المسجد، فتأثمت أم المؤمنين وقالت يا رسول الله إني حائض، أن تمر بيدها داخل المسجد أو أن تدخل داخل المسجد تتأثم من ذلك، لأنها تعلم أن الحائض لا تدخل المسجد، فهي تأثمت فقالت يا رسول الله إني حائض. ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحائض تدخل المسجد؟ وما الذي يمنع الحائض أن تدخل المسجد؟ إنما قال إن حيضتك ليست في يدك، وبالتالي أنت تأخذينها بيدك من المسجد ولست تدخلين، ولست تدخلين. فهذا تأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم على قول أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن الحائض لا تدخل ولا تمر، ولم يقل لها بإمكانك أن تمري، أنت تمرين مرورا، أنت لست بحاجة، أنت تمرين، لا، إنما قال حيضتك ليست في يدك، فأذن لها بأن تمر بيدها ولا تدخل مرة لتأخذ من المسجد الخمرة. نعم، هو بيته يفتح على المسجد،
هو كان في بيت وطلب من عائشة أن تناوله،
لا، هو يريد أن تناوله عائشة الخمرة التي في المسجد، الخمرة في المسجد
وهو في البيت.
ماذا قال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة من المسجد، هذا النص، ناوليني الخمرة من المسجد. إذن أين هي الخمرة؟ في المسجد. وكان الجواب الذي قد سمعتم. أجل الأسئلة إلى نهاية الدرس لأن الوقت قد ضاق بنا. إذن منعها النبي صلى الله عليه وسلم من دخول المسجد في هذا. وأيضا عندما نستدل بحديث صحيح البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحابستنا هي؟ إذن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم تذكر للنبي أنها قد حاضت، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها قد حاضت، فقال أحابستنا هي؟ يعني هي ستحبسنا لأنها تريد أن تطوف، وهي حائض لا يجوز الطواف، إذن هي ستحبسنا، لكنها لو لم تكن ممنوعة لقال طوفي وانتهى الأمر ولا إشكال في هذا. فهذا دليل على أن الطواف لا يكون إلا مع الخلو من مانع الحيض. فإذا جمعنا هذا الحديث، يعني حديث عائشة في صحيح البخاري عن أم المؤمنين صفية، وحديث عائشة في ناولين الخمرة أيضا، يكون حديث صفية في صحيح البخاري يدل أيضا على المرور بالمسجد والمكث فيه زيادة على موضوع الطواف. فحديث صفية يدل دلالة أكيدة على أن الممنوع هو الطواف، لكن بعضهم قال بما أنه قد منع من الطواف، بما أنه قد منع من الطواف، إذن المنع للطواف فقط وليس لدخول المسجد. نقول ضع الحديثين مع بعضهما، أعني حديث ناولين الخمرة وهذا الحديث، ستجد أن المنع من المرور، وأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أحابسة ناهيه يشمل على منع الطواف ومنع المكث ومنع الدخول. إذن هذا عموم، والعموم باق على عمومه، ولا يجوز أن يخص بلا مخصص. فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الطواف ممنوعا وهو يشتمل على الدخول ويشتمل على المكث، فأصبح المكث والدخول ممنوعين. وأيضا يدل على هذا المنع ويؤكد هذا المنع ما هو في صحيح مسلم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، إذ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة من المسجد. نأتي إلى حديث جسرة التي تروي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في سنن أبي داود هذا الحديث، أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد، لا تجعلوا أبوابها تفتح على المسجد. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئا رجاء أن تنزل فيهم رخصة، يعني أن يأتي ترخيص وعفو في هذا الأمر، فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب. هذا الحديث حديث جسرة فيه مقال وأنه ضعيف، ولكننا عندما نستدل بالأحاديث الضعيفة إنما نستدل بها تحت أصول، ونستدل بها تحت سنن صحيحة، فربما يكون فيه دلالة ليست في غيره. فالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كحديث ضعيف يندرج تحت أصول، فأما من اقتحم على ساحة الفقه ودخل فيها من غير بابها فإنه سيستشكل الاستدلال بهذه الأحاديث، ويظن أن ضعف الحديث في سنده يكفي لعدم العمل بمتنه، وأن من الضرورات واللوازم إذا ضعف الحديث أن يكون متنه ضعيفا، فقد يكون متنه صحيحا تحت أصول كلية عامة. فلذلك هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد أن المرأة الجنب أو الحائض لا تمكث في المسجد ولا تمر فيه، وأن الاستدلال بهذا الحديث الضعيف إنما جاء تحت أصول وأقيسة عامة. هناك روايات منقطعة يستدل بها بعض الناس على مكث الجنب في المسجد، وهو ما روي في سعيد بن منصور عن عطاء بن يسار أن أصحابا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة، يعني إذا أراد الجنب أن يمكث في المسجد فهو يتوضأ وضوء الصلاة. نقول هذا الأمر في وضوء الصلاة بالنسبة للجنب ليس عليه عمل الفقهاء، وعمل الفقهاء المتصل أن الجنب لا يمكث في المسجد لما روينا فيه ما سبق من الأدلة الصحيحة من الكتاب، ولا جنبا إلا عابري سبيل، وذكرنا القرائن الدالة على المكان. فكيف تهجر آية من كتاب الله وتذهب وعمل الأمة وعمل السلف وفقهاء المسلمين ثم تذهب إلى رواية منقطعة لا تضاهي في سندها كتاب الله ثبوتا ولا دلالة، وعليها وعلى خلافها عمل الفقهاء كرواية عطاء؟ لذلك هذه الأقوال المنقطعة تستخدم اليوم لإعادة نفل وتفتيت الفقه الإسلامي. آتي إلى رواية الأمة هجرتها ولم تفتي منها، بل فتوى الأمة على خلافها، وتعلم أن هذا الحديث صحيح كحديث ابن عباس في صحيح مسلم رضي الله تعالى عنه، وهو حديث صحيح ثابت في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير سفر ولا مطر ويذهب ويجمع، لكن عمل الصحابة على خلاف ذلك. فهو يتوهم أنه إذا وجد حديثا مسندا صحيحا يلزم من ذلك أن يفتي منه، لكن عمل الصحابة على خلافه. ألا يمكن أن يكون الحديث المروي منسوخا؟ يمكن أم لا؟ ألا يمكن أن يكون عاما وقد خص؟ ألا يمكن أن يكون مطلقا قيد؟ إذن معنى ذلك أن هذه الرواية عندما هجرها الصحابة لسبب، لأنهم يعلمونها. طيب، بما أنهم يعلمون ذلك وعملوا بخلافه، هل عمل الصحابة كاتفاقهم في المدينة أو اتفاق الصحابة في الكوفة هل يدخله نسخ؟ النسخ لا يكون بعد رسول الله. هل يدخله تخصيص؟ لا يدخله تخصيص. هل يدخله تقييد؟ عمل جرى بذلك. إذن عمل الصحابة محكم، اتفاقات الأمة محكمة. مثلا هناك أحاديث ثابتة في قتل شارب الخمر في المرة الرابعة، لكن الصحابة لم يعملوا بهذا، عملوا بخلافه. لذلك هذه الأقوال المنقطعة التي كثيرا ما يهجر بعضهم قولا للأمة في مذاهبها الأربعة التي تشمل المسلمين من طنجة إلى الصين، ثم يأتي إلى رواية منقطعة فيريد أن يتحكم بها على المسلمين بناء على أنها هي أقوال السلف. نعم، هو قول مروي لكنه ليس هو فتوى. إذن سيكون السؤال: لماذا رويتم هذه الروايات المنقطعة إذا كنتم لا تفتون منها؟ نقول هناك أسباب، وقد بين المنهج الأصولي طريقتنا في التعامل مع هذه المرويات، كما روي عن عطاء وما روي عن بعض الصحابة. فقد روي عن ابن عباس إباحة المتعة، وهل رجع أم لا رجع؟ لم يرجع خلاف. روي عن ابن عباس ربا الفضل وجوازه في البيوع. لكن هل لو أننا فعلنا بكل رواية وهجرنا عمل مجموع الصحابة كيف يصبح ديننا؟ سنصبح عبارة عن حالة فردية في التدين، ونسخ تدين فردية خاصة غير قادرة على مجابهة عولمة الفكر اللاديني الذي له قدرة على الابتلاع أو ابتلاع هذه النسخ الفردية خاصة من الدين. وبالتالي علينا أن ننحاز دائما إلى المجموع، إلى جمع المسلمين في اجتهاداتهم، وهذا لا يمنع وجود اجتهادات جديدة فقهية، لكننا مع البحث الجماعي الفقهي الرصين القائم على أصول ومنهجيات علمية محكمة وليست آراء فردية خاصة. لذلك تكلم الأصوليون عن مثل هذه الروايات المنقطعة وأنها لا يجوز أن تصبح فتاوى، ويريد من يأخذ بها على أنها هي سلف صالح، مع أن السلف الصالح قد هجروها، ثم بعد ذلك يقول هذه سنة مماتة. تحت عنوان السنن التي أماتتها الأمة، وكأن هذه الأمة غافلة عن سنة نبيها صلى الله عليه وسلم، فيسميها السنن المهجورة. لو أنك وجدت عمل السلف، وجدت عمل الأمة عليها، نعم هي سنة مهجورة، لكن هل تريد أن تصلي الظهر والعصر في الصيف إحياء لسنة مهجورة برواية ابن عباس؟ كيف يكون ذلك؟ إذن عندئذ سنصبح أمام حالات ونسخ فردية شاذة من التدين. قال في المراقي مبينا أهمية الانتباه إلى مثل ذلك والتحذير من مثل هذه الروايات المنقطعة. تقول لك هذه عن ابن شبرمة، هذه رواية عن ابن أبي ليلى، ثم هذه عن فلان، هذه عن فلان، وبعد ذلك تصبح هذه الروايات التي يعني بقيت في التاريخ وحفظت من باب الرواية والعلم والأمانة العلمية تصبح بابا لتفتيت الفقه الإسلامي وحالة من الشرذمة في الفتوى. قال وذكر ما ضعف ليس للعمل، إذ ذاك عن وفاقهم قد انحضل. الروايات المضعفة في المذاهب، الروايات المضعفة في المذاهب ليست للعمل. لماذا ذكرت إذن؟ وذكر ما ضعف ليس للعمل إذ ذاك عن وفاقهم قد انحضل. طب لماذا ذكرت؟ قال بل للترقي في مدارج السنة ويحفظ المدرك من له اعتناء. نحن نأتي بمثل هذه الروايات للمناقشة من أجل الترقي في مدارج السنة، وهي مدارج الاجتهاد. مدارج ليه؟ الاجتهاد، إنك أنت تترقى في العلم، تترقى في البحث، ليس لتفتي منها. فأنت عندما تأتي على مثل هذه الروايات إنما تأتي لمناقشتها علميا وتتبصر ما فيها من الأقيسة وما فيها من الدلالة، لا لتفتي منها، لتصل إلى طبعا بعد ذلك من بالتعامل مع هذه الروايات للترقي في مدارج السنة. ويحفظ المدرك من له اعتناء، يعني ويحفظ المدرك، قال ويحفظ المدرك الدليل، أي لحفظه الأدلة. المدرك هو الدليل، أي مكان الإدراك، وأنت تدرك الحكم من مكانه وهو الدليل. إذن صار عندي مسوغ الأول لتنمية ملكة الاجتهاد بالمناقشة والبحث والمناظرة، الثاني وهو ما قاله ويحفظ المدرك من له اعتناء، أي لمعرفة أدلة الأحكام. قال ولمراعاة الخلاف المشتهر، هناك خلافات مشتهرة كخلاف الشافعي وأبي حنيفة، ها مراعاة الخلاف، أو المراعاة لكل ما سطر، للمراعاة كل خلاف سواء كان معتبرا أم ليس معتبرا، إذا تراعي كل خلاف، وكونه يلجي إليه الضرر إن كان لم يشتد فيه الخبر. يلجي إليه الضرر، الآن في عندي قول ضعيف لكن لم يشتد ضعفه، لم يشذ، ليس شاذا، إذن هذا القول معتبر لكن ليس في قوة المفتى به، معتبر ليس من حيث أنه مفتى به من حيث الأصل، بل لمراعاة ضرورات خاصة يعرفها المجتهد من نفسه أو يعرفها من غيره معرفة دقيقة تامة وعلى حالات فردية خاصة. إذن هي ليست مراعاة للأصدقاء، هي لمراعاة حالات فردية خاصة جدا، يترتب على الإفتاء بالمشهور، يترتب على ذلك ضيق وحرج للمفتى به. هذا لكن بيكون بتنزيل من من مجتهد. إذن قال وكونه يلجي إليه الضرر، أي هذه الأقوال المسرودة في مصادر الفقه من مسوغات ذكرها، لأنه قد يلجئ الضرر إليها. قال وكونه يلجئ إليه الضرر إن كان لم يشتد فيه الخبر، أي لم يشتد ضعف القول لضعف مدركه، أي لضعف دليله، فدليله ضعيف. فإن كان دليله ضعيفا ضعفا شديدا فإنه لا يفتى به ولو لحالات مخصوصة. إذن هناك يعني إجراءات على القول الضعيف والإفتاء بالقول بالضعيف وهو العمل بالضعيف، وله شروط. والشرط في عملنا بالعمل صدوره من قدوة مؤهل، معرفة الزمان والمكان، وموجب الزمان إلى الأواني، اللي هو قال إذا معرفة الزمان والمكان وجود موجب إلى الأواني، يعني إنك تكون زمانه معروف، الزمان الذي يطبق فيه، مكانه معروف، العالم الذي صدر منه معروف معتبر، ووجود موجب أوجب الانتقال من المشهور إلى هذا الضعيف، فيصبح عندئذ الضعيف مفتن به، وهذا ما يسمى بالماجريات أو العمليات. الماجريات أو العمليات. إذا الإجماع اللي هو لا تخالف الإجماع قطعا، لا هو بالنسبة لخلاف ابن عباس في المتعة، الخلاف الذي يعتبر في الإجماع هو الخلاف المعتبر، فخلاف ابن عباس في قوله بالمتعة ليس معتبرا، ليس الشخص ليس معتبرا، إنما هذا الخلاف في هذه المسألة ليس معتبرا، ليس معتبرا. وإلا لو كان معتبرا لا تستطيع أن تنكر على فاعله، لم يخرج ابن عباس إنما خرج القول، لأنه مخالف للنصوص الصريحة وعمل الصحابة بتحريمه. وكان ابن الزبير يقول والله لو جاءني عن ابن عباس وقد فعلها لرجمته، أنه أرجمه لو فعلها. لذلك قضية أنه آتي لقول هنا وأريد أن أحوله إلى فتوى معتبرة، ثم آتي إلى الفتاوى المعتبرة وأقول لا دليل عليها.
هي السؤال
إنه
يعني عند ابن عباس
خرق
الإجماع،
ونقول
إنه ما في إجماع
أصلا
لقول ابن عباس.
لا، الإجماع منعقد، ومخالفة ابن عباس في هذه المسألة ليست معتبرة على ما قرره الصحابة ولسنا نحن. الحين ما أحد يستطيع أن يقول الفائدة الربوية جائزة لعدم انعقاد الإجماعي، لأن هناك من العلماء الكبار الذين قالوا بأن الفائدة البنكية ليست هي الربا المحرم كشلتوت وبعض شيوخ الأزهر أو مفتي بلد كبير في مستوى مصر، يقول لم ينعقد الإجماع. لا، منعقد الإجماع على أن القرض بفائدة هو ربا محرم. قضية أن البنك له فارق عن القرض في العهد السابق هذا كلام مهدور لا قيمة له من الناحية العلمية. فإذا أردنا أن نجعل الأقوال الشاذة خلافا معتبرا، فعليك بعد اليوم أن تأذن بنكاح المتعة، وأن تقول الفائدة البنكية خلاف معتبر، فإن رأيت أن تأخذ من البنك فأنت معذور عند الله. لذلك هذا وجه التمييز بين الفقه الإسلامي، أنه لا يوجد عنده أي قول يفتى منه، بل يمتلك معايير موضوعية. مخالفة الإجماع، مخالفة القاعدة الفقهية، مخالفة القياس الجلي واضح، ومخالفة النص، هذه هدر لا قيمة له. إذا قضى حاكم يوما بأربعة فالحكم منتقض من بعد إبرامي، الحاكم اللي هو القاضي، وباب القاضي أوسع من باب المفتي لأن حكمه ملزم. فإذا حكم أو إذا نقض حكم القاضي فمن باب أولى أن ينقض حكم المفتي. إذا قال إذا قضى حاكم يوما بأربعة فالحكم منتقض من بعد إبرام، خلاف نص وإجماع وقاعدة، كذا قياس جلي دون إهام. أربعة، هناك أربعة ضوابط حاكمة للفقه الإسلامي. لا يوجد أنا اجتهادي وأنا رأيي وأنا أحترم رأيي، وأن تأتينا بسلة من الأقوال الشاذة التي تفتت المجتمع ثم تقول له دليل. كل له دليل، كل الطوائف الشاذة لها دليل، كل الذين عطلوا صفات الله احتجوا بنفس الآية التي نحتج بها ليس كمثله شيء، عطلوا، ليست العبرة عنده دليل. وهذا يمكن أن يكون عنده دليل متشابه، كل ما ورد من نصوص التكفير أخذها الخوارج وحملوها على الإطلاق وكفروا أصحاب الذنوب وأصحاب الكبائر. جاء المرجئة أخذوا أحاديث الوعيد فحملوها على إيه؟ على أن العصا وأنا هم وأبو بكر الصديق في مقعد واحد في الجنة. هذا مش دين، هذا ليس دينا. ها عنده دليل؟ لا، ما فيش عنده دليل. نحن لا نسألك إذا كان، نحن نعلم، تكلم أي كلام وأنا أتيك على به عليه بدليل. قضية ليست عنده الدليل، قضية هل استدلاله معتبر أم ليس معتبرا. فلذلك هذا البحث في خزانة الروايات التي دفنت والتي لم يعد معمولا بها، هذا شأن من يريد أن يفتت ما اجتمعت عليه الأمة ثم يأتي بتلك الروايات المهجورة في العمل، ثم يريد أن يبعث فيها الحياة من جديد، بينما يأتي بمدارسنا العلمية الأربع على أنها جثة هامدة ليتدرب على التشريح والترجيح بحسب رأيه. لذلك أن تأتي إلى المجتمع وما اجتمع عليه ثم بعد ذلك تريد أن تنقضه وتأتي بتلك الروايات لتبرر أنك تستدل أو أن هذا له دليل، فهذا ليس صحيحا. إذن وكونه يلجي إليه الضرر إن كان لم يشتد فيه، فيه الخور وهو الضعف، وثبت العزو وقد تحقق ضرا من الضر به قد تعلق. وثبت العزو أي ثبت العزو لهذا العالم، لهذا المجتهد، وقد تحقق ضرا من الضر به تعلق. إذن في هذا الكلام دين واضح، لا تبعث الحياة في الروايات الهامدة ثم بعد ذلك تأتي لتدفن الفتاوى الحية التي اجتمعت عليها الأمة. هذا الجزء من التفكيك للمجتمع السني وتفكيك مرجعيات المجتمع السني التي اجتمعت على مجموع المدارس الفقهية الأربع، ثم بعد ذلك تريد أن تحيي مثل هذه الروايات على أنها هي السلف، ولكنها في الواقع هجرها السلف ونحن امتدادنا إلى السلف، وأن السلف كانوا على خلاف ما تقول. لذلك الأمة أرشد من الرشد من هذا المفتي الفردي. فلذلك قال: فقول من قلد عالما لقي الله سليما فغير مطلق. ليس كل من قال أنا والله أخذت بقول فلان في الفائدة البنكية، أنا أخذت بقول فلان في مسألة أنني أبقى في أمريكا سنتين وأنا أقصر الصلاة، لن ينفعك فلان، أنت خرجت بالصلاة عن سننها وعن قوانينها. أنا أريد أن أجمع في الصيف بين الظهر والعصر بحديث ابن عباس. لذلك هنا في هذه الأبيات القليلة مقبرة الأقوال الشاذة في الدين. أنت ليس تأتي على كل رواية ثم تريد أن تبعث الحياة فيها، بينما أمة مجتمعة تريد أن تبعث الموت فيها. هذا ليس سلفا وليس منهجا علميا بالمرة. لذلك قوله: فقول من قلد عالما لقي الله سالما فغير مطلق. ليس قال إن لم يكن لنحو مالك ألف، قول بذي وفي نظيرها عرف. تقلد أئمة الاجتهاد ولا تقلد العامة والمفتئتين على نصوص الشريعة. إذا لا تقلد العامة والمفتئتين على نصوص الشريعة الذين لم يأتون بخير مما يعني كان عليه أئمة السلف في مدرستهم العلمية ذات القواعد والضوابط والأصول المرعية في مسائل الاجتهاد. إذن عمل السلف أولى من العمل بمثل هذه الرواية المنقطعة التي يدندن حولها بعض الإخوة، ونقول لهم: ارجعوا إلى منهجية علمية صارمة في موضوع مراعاة الجماعة. ونحن بالنسبة لنا في مذهب مالك لابد أن نراعي الخلاف الآخر والخلاف المعتبر مع مدرستنا العلمية السنية كالشافعية والمالكية والحنابلة. هذا بالنسبة لمراعاة الخلاف المعتبر. الخلاف المعتبر، أما الأقوال الشاذة فيجب إنكارها لأن الفتاوى الشاذة تهدم المجتمع. لذلك ما استند إليه طائفة اللادينيين عندما أجازوا للمرأة المسلمة ابتداء أن تتزوج الكافر، على ما استندوا؟ استندوا على فتاوى، هذه الفتاوى هي لشيوخ أفاضل وعلماء أجلاء قالوا بجواز بقاء المرأة المسلمة التي أسلمت مع زوجها الكافر دون قيد أو مدة أبدا، ولها الخيار. على ما استند هؤلاء الأجلاء؟ استندوا على روايات مصنف ابن أبي شيبة وعلى روايات هنا وهناك، فبنوا قضية هنا استخدمت فيما بعد من قبل الفكر اللاديني، أنكم إذا أجزتم الدوام فنحن أجزنا الابتداء، فنحن أجزنا إيه؟ الابتداء، فطالما جاز دواما فليجز ابتداء. وكان هؤلاء أو تلك الطائفة من اللادينيين يدندنون حول تلك الفتاوى التي أفتي بها من الفتاوى الشاذة، لذلك كانت الفتاوى الشاذة عتبة للإلحاد. اعتبر الفتوى التي هي في إباحة الفائدة البنكية اعتبرها معتبرة. ما هو الاقتصاد الإسلامي؟ هو الاقتصاد الأمريكي؟ هو الاقتصاد الأوروبي؟ لا يوجد محرم، انتهى. لكن الاستناد كان إلى فتوى شاذة. فالبحث في الروايات التي يعني هجرتها الأمة وضعفتها ثم إعادة إنتاجها من جديد سيؤدي إلى هدم الفقه الإسلامي. والآن هناك مع الأسف الشديد من لا ينتبه إلى مثل هذه القضية الخطيرة، وهي أن كل من يجد رواية هنا أو هناك فيأتي بها ويتوهم أنه له في ذلك سلف صالح. ولكننا نقول هذه الرواية المهجورة، ما الذي أدرك أنها سندا، أن لها سندا متصلا؟ ما الذي أدرك؟ ما الذي أدرك أنها في محل المسألة التي تستدل بها؟ ما الذي أدرك أن صاحبها لم يرجع عنها، لم يكن له تلاميذ يأخذون منه؟ فانقطعت روايته. لذلك الإمام الشافعي قال الليث أفقه من مالك ولكن تلاميذه لم يقوموا به. فماذا يعني هذا القول؟ أن المجتهد إذا لم يكن له تلاميذ فإن علمه منقطع. كيف تعرف عامة هذه المسألة من خاصها؟ أو هذا النص كيف تعرف محله؟ تعرف كيف لو أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بكتاب وسنة وليس له أصحاب، كيف نفهم الدين؟ كيف لو أننا وجدنا أصحاب النبي ولم نجد التابعين؟ لذلك هناك محاولة للقفز هذه المسافة الزمنية الطويلة من هذا الزمان إلى القرن الثالث، ثم البحث عن روايات مهجورة، ثم بعث الحياة في تلك الروايات. وعندما يأتي إلى مرجعية أهل السنة والجماعة في مذاهب الأربعة يقول بنبذ التقليد وأن التقليد لا يجوز، مع أن الأمة متفقة على سؤال أهل الذكر وأنهم مقلدون لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أين الأدلة الصحيحة المانعة من دخول الحائض المسجد يرحمكم الله؟ قلنا إن النصوص ثابتة في الجنوب، النصوص ثابتة في الجنوب. نقول إن الحيض فيما يتعلق بمكان المسجد فيه أوصاف يجتمع مع الجنابة ويزيد الحيض على الجنابة. فالحيض مانع من الوطء ولكن الجنابة لا تمنع الوطء. الحيض مانع من الصلاة، يعني يمنع وجوب الصلاة، يعني لا تجب الصلاة على الحائض على خلاف أصولي، لكن الجنابة لا تمنع وجوب الصلاة. فمن ترك صلاة وهو جنب حتى خرج وقتها فيجب أن يقضيها لأنه مخاطب. أما الحائض فإذا خرج الوقت وهي حائض فإنها لا تقضي. فتبين أن وصف الحيض في المنع أشد من وصف الجنابة. إذن بناء على ذلك أن هذه الممنوعات الزائدة تقتضي أن وصف الحيض أشد من وصف الجنابة، فلذلك نقول إن وتمنع من الصيام كذلك. نعم، فأصبحت ممنوعة من الصيام ولا يمنع الجنب، ممنوعة من الصلاة ولا يمنع الجنب، ممنوعة من اللي هو الوطء ولا يمنع الجنب. فتبين أن الحيض فيه وصف الجنابة ويزيد. هذا يجعلنا أن نقول إننا إذا قلنا بتحريم المسجد على الجنب فإن الحائض من باب أولى، وهذا نسميه قياسا جليا. في مثال على القياس الجلي ربما يعني نكرره، وهو قوله تعالى ولا تقل لهما أف، الذي في هذه الآية الكريمة أنك لا تقول أف، ما حكم الضرب والشتم؟ من باب أولى. هل هو متبادر باللغة؟ مسألة لغوية، إذن هو مقتضى النص وهو محرم بالنص. الصيام لا يجوز للحائض أن تصوم، لكن تقضي. لكن الجنب لو أصبح صائما صيامه صحيح. إذن هي أشد، يعني منعت أيضا من الصوم ومنعت من الصلاة ومنعت من الوطء، فكلها ممنوعات. واضح، كلها ممنوعات. إذن في هذا الأمر نقول إن دخول الحائض في النص المانع من دخول الجنب المسجد في الآية الكريمة إنها تدخل إما بدلالة اللغة، كما دخل الضرب والشتم بدلالة اللغة في قوله تعالى ولا تقل لهما أف، أو دخل بالقياس وهو أن وصف الحيض مانع أشد، فمن باب أولى أن يدخل تحت الآية، كما قلنا إن الضرب للوالدين أشد، فكذلك هنا يدخل الحيض لأنه وصف أشد.
الفرق بين القياس الجلي والقياس الأولي
واحد، هما يعني بمعنى واحد ويستخدمان بمعنى يعني يتعاوران الاستعمال في موضوع القياس الجلي، واستخدم القياس الجلي الإمام الشافعي في. فلذلك نقول المخدرات قد تدخل في اللغة، إنما الخمر لأنها تخامر، ولكننا إذا سلكنا مسلك القياس يعني قياس العلة فإن في المخدرات أوصافا أشد. واضح؟ فالمخدرات أشد وصفا، أشد. إذن نقول إن في المخدرات أوصافا هي أشد من الخمر، فيحرم الخمر بالنص وبالقياس الأولى، وحرم الضرب بالنص وبالقياس الأولى، وحرم دخول الحائض المسجد بالنص وبقياس أولى، فتناولها النص وتناولها القياس. فالمخالفة هنا لا تحتمل ولا تقبل أبدا، وهي أقوال شاذة. لماذا؟ لأنها خالفت النص من غير معارض الراجح كما ذكرنا، خلاف نص وإجماع وقاعدة وقياس جلي، كذا قياس جلي دون إهام. فلذلك يعني هؤلاء الذين يعني يبيحون المساجد عليهم أن ينتبهوا إلى مثل هذا. لذلك قال حكم قضاة العصر بالشذوذ ينقض لا يتم بالنفوذ. إذا القاضي حكم حكما خالف فيه القياس الأولى أو النص بلا معارض الراجح فإن حكمه ينقض ولا يتم نفوذه أبدا. لماذا؟ لأنه ليس من الدين، ليس شرعا. فلا يعني أنني أتيت إلى حديث ضعيف أبطل الحكم. لماذا؟ لأن أصلا الحكم ثابت بالآية في المرأة الحائض، وثابت بالقياس أيضا، وجاء حديث جسرة هنا مبين لذلك. لكنك إذا لم تعرف أن الاستنباط هو استخراج المعنى من محل خفي، كما استخرجنا المعنى من محل خفي في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، ها صار عندك هاي الآية بالوضع اللغوي والقياس الجلي، وهو حديث أم المؤمنين ناولين الخمرة أيضا نص واضح، وها هو القياس الجلي أيضا. فإذا هذا رددته برواية ضعيفة وهو حديث جسرة في سنن أبي داود، ما هذا النمط من الاستدلال؟ تركت الآية ولا قيسة، وتركت الحديث ولا قيسة، وتركت أصول الشريعة، ثم قلت إن الحكم الذي يمنع المرأة أن تدخل وهي حائض المسجد إن هذا ضعيف وبالتالي لا يعمل بها، إذن أدخل المسجد وأنت حائض. لم يصح عند الدليل، لا، في آية في الموضوع وهي القياس على الجنب، لا تقربوا الصلاة. لكنك إذا لم تكن تطرقت إلى البحث في الكناية في قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وهو المكان، ولم تستنبط من حديث أم المؤمنين الصحيح الذي قال لها حيضتك ليست في يدك، إذن أنت ممنوعة من الدخول، لكنك تستطيع أن تمدي يدك وتأخذي ما تريدين. طب هذا حديث صحيح وهذه آية وهذه الأقيسة، ثم بعد ذلك هل يعقل أن يتعامل مع الشريعة بهذه المنطق بهذه الطريقة ويقال إنه لا، الحديث حديث جسرة ضعيف، إذن ألغوا الحكم الثابت؟ هو لم يثبت بحديث جسرة، هو ثابت بآية من كتاب الله وبسنة صحيحة وبعمل الفقهاء والمذاهب الأربعة على ذلك. إذن نحن نصبح في هذه الحالة أمام حالة من تفكيك الفقه الإسلامي بعدم الفهم بعدم الأصول، نحن أمام حالة من التفكيك. قياس شبه، هذا اسمه قياس شبه. قياس الشبه لا علة فيه لأنه ليس مناسبا، قياس الشبه ليس مناسبا. أنواع الأقيسة، القياس اللغوي، القياس اللغوي كقوله صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان، هل لا يقضي وهو فرحان يفهم باللغة؟ يمكن يفهم باللغة. وفي قوله تعالى لا تقل لهما أف، يفهم باللغة والتبادر أنه ينهى عن الشتم والضرب، قياس لغة. ثم يأتيك قياس العلة بأنواع العلة المستنبطة والعلة المخرجة، كالإسكار علة في تحريم الخمر. ثم يأتيك هذا دائما بنسميه القياس المناسب، أي في مناسبة بين الحكم والعلة. وهناك قياس الشبه، قياس الشبه قد يكون في الصورة وقد يكون في الحكم قد يكون في الوصف، لكن لا يوجد مناسبة، لا يوجد مناسبة. مثلا إنك تقول إن الغسل طهارة مائية والوضوء طهارة مائية، فالنية هنا كذلك النية هناك، لابد أن، هذا اسمه قياس شبه. وفي هذا قياس الشبه لا يعمل به مع وجود قياس المناسبة لأنه ضعيف، لأنه ضعيف. تقول الكمبيالة مثلا، الكمبيالة تشبه الإقرار بالدين، الكمبيالة تشبه الحوالة إذا كان في ثلاثة أطراف، لها وجه شبه بالسفتجة، دين من لكن بين بلدين، تأتي على الحساب الجاري تقول يشبه القرض يشبه الوديعة ويشبه بكشف الحساب، هذه كلها إيه؟ أقيسة شبه. السهم له وجه في السند، له وجه في الملكية، له كذا، هذه تسمى أقوى وضعيف من أضعف الأقيسة، يعني هو يأتي في رتبة بعد المناسب، يعني مع وجود المناسب لا نستدله بقياس الشبه. ثم يأتي قياس الطردي، وهذا لا يعمل به البتة ولا حجة فيه، ولا حجة. قياس الطرد لا مناسبة، هو يأتي لا مناسبة لا في الحكم والعلة، ولا كذلك المناسبة بين الأوصاف والشبه بين الأوصاف والحكم. مثل واحد يقول البقر حيوان أليف والحمير حيوانات أليفة، إذن أخرج الزكاة من الحمير، هذا لا يصح، هذا طرد. يعني وصف كون الحيوان أليف أو غير أليف وصف طردي لا علاقة له بالحكم، لا علاقة له بالحكم، وهذا مهم جدا في معرفة الأوصاف الطردية. فربائبكم التي في حجوركم، الربيبة وصف طردي حتى هي محرمة عليك وإن لم تكن مرباة عندك، هذا وصف طردي. إذن الطرد هذا لا حكم، هذا لا يعتبر في الأحكام بالمرة. ثم يأتينا قياس الصورة كما هو في معتبر في الصيد في للمحرم، فجزاؤهم مثل ما قتل من النعم، تراعي الصورة، الغزالة شاة مثلا، البقرة مثلا جمل، واضح؟ إذن تراعي الصورة، تراعي الصورة، هذا اسمه قياس الصورة. وعندنا القياس بمعنى القواعد العامة، كأن تقول القياس مثلا في المعاملات عدم بيع الايه المعدوم، السلم معدوم لكنه ثابت بالنص. فعندما يقولون السلم على خلاف القياس، واحد يقول طب ما هو اصلا ثابت في نص، يقول ليس هذا هو المعنى، نحن نعلم ان فيه نصا لكن هو مخالف للقواعد العامة، إنه جاءت الشريعة بعدم بيع المعدوم، الإجارة على خلاف القياس، إيه عدم بيع المعدوم، هذا على خلاف القياس، الجعالة على خلاف القياس لأنه فيها غرر كبير، لأن الشريعة في الأصل فيها منع الغرر، الأصل فيها منع الغرر، تمام؟ إذن لما نتكلم على خلاف القياس لابد أن تحكم هذه الأقيسة، لابد أن تحكم هذه الأقيسة. وما ذكرناه في موضوع الحائض والجنب يدخل من باب قياس الأولى، ويدخل من باب النص، لا دلالة الاقتضاء بالنصوص، دلالة الاقتضاء، لا دلالة الاقتضاء بالنص، كقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، هذا ليس قياسا، هذا لا يستقيم المعنى إلا إذا قدرته، أي نكاح أمهاتكم، حرمت عليكم الميتة لابد أن تقدر الأكل، إذا اقتضى لا يستقيم المعنى، هاي دلالة اقتضاء، هاي في الألفاظ، هذا كمعنى الأقيسة، هذا كمعنى الأقيسة، لكن يستقيم المعنى وإن لم تقل الجنب ليس هو الحائض مثلا، لكن بنسمي اللي هو القياس الأولى بمعنى أن الوصف الذي في الفرع أقوى منه في الأصل. ما هو الأصل مثلا في قوله تعالى لا تقربوا الصلاة إلى أن قال ولا جنبا؟ الأصل هو الجنب، صح؟ طيب الحائض تشتمل على كل ممنوعات الجنابة وتزيد بالثلاثة، إذن الوصف في المنع موجود في الحائض الذي هو الفرع أكثر من وجودها في الأصل وهو إيه؟ الجنب، فأصبح الوصف في الفرع أشد منه، أصبح الوصف في الفرع أشد منه في الأصل، كالمخدرات، وصف الإسكار والقتل والموت والضرر أشد في المخدرات من الخمر، الكفار يحاربون المخدرات ويشربون الخمر ويحلونها بالقانون، لماذا؟ لأن وصف المخدرات أشد. لذلك نحن عندما نتكلم في هذا نقول في موضوع اللي هو منع من المسجد للجنوب والحائض، لا القول بالعلة بانتفاء التنجيس لا يجوز لنا، هذا مروي عن بعض السلف، وهو أن العلة في المنع هو التنجيس، فإن كانت تستطيع يعني أن لا تنجس المسجد فلتدخل، لكن العلة هنا أولا مستنبطة وليست منصوصة، وهذا الاستنباط للعلة مخالف لظاهر النص، وهذه من باب عودة العلة على النص بالإبطال، لأن النص منع مطلقا. لو جئت إلى الربا قلت ممنوع لوقوع الظلم، قلنا لك هاي الشركة رأس مالها 10 مليارات تقترض دينارا واحدا بفائدة 10 فلسات لمدة 50 سنة، من هذا المصرف؟ ما حكم هذا القرض؟ حرام. لو قلت العلة هي الظلم، أين الظلم؟ بالعكس، المظلوم هو الدائن. عندما تأخذ دينارا بعشر فلسات لمدة 100 عام، المظلوم هو الدائن. لذلك لا نستخرج عللان، هذه العلل تعود على النصوص بالإبطال، فضلا على أنه لا يوجد مسلك علة واضح بمعنى أننا وجدنا أن هذا مناسب مؤثر. ما المناسب المؤثر في منع الجنب؟ الجنب وصف لا علاقة له بالتلويث. فإذا كان لا علاقة للجنب بهذا، واضح؟ فلما تريد أن تجعل هنا علة؟ وبالتالي يتضح أن المعنى هو معنى تعبدي. عندي هنا سؤال، السؤال إنه هل يمكن حمل قول النبي صلى الله عليه وسلم حيضتك ليست في يدك، بمعنى أنها ليست بإرادتها؟ أولا هو انتقال للمجاز، صح؟ لا يجوز الانتقال للمجاز مع إمكان الحقيقة، والسياق يدل على الحس، أي هاتيها، وهذا ليس متعلقا بك طالما أنك يمكن أن تمد يدك وتأخذينها. إذن القضية الحمل على المجاز، إن هو الأمر ليس بيدي، هذا مجاز، ولا يجوز الانتقال عن الحقيقة إلى المجاز مع إمكان الحقيقة. وهذا لاحظوا أننا دائما نتحدث بالقاعدة في مجال النص، فلا اجتهاد من مجتهد إلا من مجتهد، ولا اجتهاد من مجتهد إلا بقاعدة. الآن نستدل بالحديث، المعنى اللازم من اللفظ أنه أم المؤمنين استشكلت أنني لا أستطيع أن أدخل المسجد وآتي بها. لماذا؟ لأنه أنت منعنا. فجاب عليها النبي صلى الله عليه وسلم: أنت تستطيعين أن تتناوليها بيدك، أنت تستطيعين أن تتناوليها بيدك، وأنت لست هنا مرة، إنما تتناوليها باليد، واليد ليس فيها حيض. ته نقطة. لذلك لو أنه كانت القضية قضية العادة لكان النبي صلى الله عليه وسلم قالها: وما دخل الحيض بالمنع من المسجد؟ لكن لأنه الرسول مانع والشرع مانع استشكلت. وقضية إذا أنا بدي أفرض أي احتمال، أنا قلت أنه أغلب نصوص الشريعة هي دلالة ظاهر ويحتمل التأويل على أي احتمال ممكن، على أي احتمال ممكن. لذلك كان عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم مهم وقيم علميا، وعمل السلف قيم علميا، من حيث أنه هو سينفي هذه الاحتمالية اللي جاية 1% على النص. لذلك لا يعني أني أنا أدخلت أي احتمال سقط الاستدلال، لا، ظاهر النص باقي. استشكلت ناولين الخمرة، ليش تستشكل؟ ليه؟ لأنها بتعرف أنه الحائض ممنوع تدخل المسجد، لذلك اعتذرت فقالت: يا رسول الله إني حائض. فقال لها: حيضتك في يدك؟ ليست في يدك، حيضتك ليست في يدك. بالنسبة لموضوع المصليات وهو اعتزال العواتق، عندما كانوا يصلون الأعياد كانت المرأة تعتزل مكان الصلاة ليس المسجد، يعني هي مكان يصلون فيه ليس محرزا، ليس مبنيا للمسجد، وبالتالي هذاك لا يستفاد منه الحكم، لا يستفاد منه الحكم بالمنع، لا يستفاد. على كل من أراد أن يقول إن الحديث كان لبيان عادات، الأصل في النبي صلى الله عليه وسلم الشرعيات، سقط هذا القول، لأن هذا أصل. اللي بده يقول إنه والله الحديث يبيح الدخول في المسجد، عليه أن يجيب: هل كانت عائشة تعرف ولا لا تعرف أم المؤمنين في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وفي بيته تربت، وهي لساتها مش عارفة إنه إيه المرأة تدخل المسجد ولا لا؟ فقالت تعللت بأنها حائض، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الحيضة لا، حيضتك ليست في يدك، معناته الحيضة مانعة، فهي مستشكلة، فقال لها: الحيضة مانعة. أكتفي بهذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.